العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر.
تغطية لآخر المستجدات والأحداث.
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر.
أن تسمع الحقيقة.
مستمعينا الأعزاء، نجدد لكم التحية ونرحب بكم مع فقرات برامج إذاعة العراق الحر في هذه الساعة، وهي مخصصة لتقارير المراسلين. الآن مستمعينا الكرام، أدعوكم لمتابعة آخر تطورات ملف العراق الإخباري برفقة نبيل الحيدري.
أهلا بكم مستمعي الأعزاء إلى ملف العراق. عنوانه اليوم: نزع السلاح في العراق بين التمني والعشائرية وداعش.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
جددت الحكومة العراقية عزمها على المضي في نزع السلاح من المدنيين، مؤكدة أن النزاعات العشائرية تقوض أمن البلاد وتؤثر سلبا على الوحدة الوطنية. فقد أكد وزير الدفاع خالد العبيدي خلال مؤتمر صحفي في البصرة السبت أن الحكومة ستتبع إجراءات صارمة بحق المخالفين، مشيرا إلى أن الصدامات العشائرية الدامية من حين لآخر تدمي القلوب، خاصة أنها تأتي في مرحلة يخوض فيها العراق حربا ضد الإرهاب، وأن الحكومة لا تريد إشغال الجيش في تلك النزاعات.
من هذا اليوم لاعتبار البصرة مدينة منزوعة السلاح، لا نقبل أن يكون السلاح إلا بيد الدولة فقط وبيد القوات الأمنية للدولة العراقية، والسلاح سينزع من كل من يحمله خارج نطاق الدولة وفقا للقانون.
لكن لجنة الحشد الشعبي في مجلس محافظة البصرة رفضت الأحد تنفيذ قرار الحكومة القاضي بنزع السلاح من سكان المحافظة بعد نزاع عشائري دموي الاثنين تسبب بوقوع إصابات عديدة بين المدنيين وإيقاف العمل بمحطة كهربائية بعد تضرر أجزاء منها. وقال أحمد الصليطي نائب رئيس لجنة الحشد الشعبي في مجلس المحافظة ورئيس كتلة بدر فيها: إن الظروف الأمنية والتهديدات الإرهابية والمؤامرات الإقليمية التي يواجهها البلد حاليا لا تسمح بالتخلي عن أي قطعة سلاح، معتبرا من يدعو لذلك جزءا من المؤامرة بقصد أو بدون قصد بحسب بيان للصليطي. لكن المتحدث باسم الحشد الشعبي كريم النوري يتفق من جانبه مع مبدأ نزع السلاح عموما والتوقف عن عسكرة المدينة الذي تسبب بإرباك حياة المواطنين أمنيا، غير أن النوري رفض خلال حديثه لإذاعة العراق الحر الانتقائية في تحديد المناطق منزوعة السلاح.
الأصل هو أن يكون السلاح خاصا بيد الدولة. حقيقة نحن نريد إبعاد العراق عن العسكرة، ويجب أن يكون العراق بعيدا عن عقلية السكنة، وما يحصل من اعتداءات واختيارات وربما مواقف استفزازية للمواطنين هي حقيقة بقوة السلاح. هذا من حيث المبدأ، ولكن يجب أن يكون هذا القرار عاما شاملا ليس انتقائيا، بحيث يخصص على منطقة دون أخرى، ثم ليس له علاقة بالحشد الشعبي.
ويستثني كريم النوري الحشد الشعبي الذي يواجه مقاتلوه مسلحي داعش في المناطق التي يحتلها التنظيم وليس داخل المدن العراقية الأخرى بحسب قوله:
نحن لا نقاتل داعش في داخل أزقتنا الجنوبية والوسطى، عندما نحارب داعش في مناطق هو احتلها. لذلك خشية الدولة أن يتحول السلاح إلى عنصر لحل النزاعات، لأن يكون هو البديع عن الحوارات عن حل المشكلات، حقيقة هذا ما نخشاه. وأنا حقيقة أتمنى أن يكون المشروع يكرس الأمن والسلم الأهلي، لأننا نشعر أن السلاح بيد المواطنين سيعرض البلد إلى مشاكل كثيرة.
هنا قيادات الحشد الشعبي اليوم في البصرة رفضت قرار وزير الدفاع بنزع السلاح، كيف تنظر هذا؟
الحشد الشعبي لا نؤمن أن يكون السلاح في الشوارع وفي الأزقة وفي البيوت، نعم أن يكون في الجبهة والدولة تتلنى ذلك، ثم من قال يعني أن المقاتلين حتى في الشوارع؟ لا نريد أن تكون هناك ظاهرة لحمل السلاح في الشوارع بحجة الحشد الشعبي. نريد أن يكون العراق بعيدا عن كل حقيقة توجهات العسكرة والسكنة.
وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي قرر مطلع شهر شباط الماضي نزع السلاح من عدة مناطق في العاصمة بغداد، منها الكاظمية والعظمية والكرادة والمنصور والسيدية. إلى ذلك أوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري إن القرار المذكور طبق بنجاح نسبي في تلك المناطق، لافتا إلى أنه إجراء يهدف إلى منع الإرهاب من تسميم حياة الناس وإرباكها.
هو طبق الحمد لله بصورة ممتازة بنجاح في أكثر من مكان وخصوصا بغداد. جزء أساسي من استراتيجيتنا لمكافحة الإرهاب هو عدم السماح للإرهاب بتحقيق أهداف وغايات. الهدف الرئيسي للإرهاب هو أن يغير حياة الناس وأن يعني يخلق وضعا في المجتمع يقوم بمصلحته وأن يقفل الحياة.
يجيز القانون العراقي احتفاظ كل أسرة عراقية بقطعة سلاح خفيف وفق ضوابط، منها تسجيلها لدى السلطات المعنية. غير أن الكثير من العراقيين يحتفظون بموجب الأعراف العشائرية والريفية والمخاوف الأمنية بالكثير من الأسلحة في منازلهم دون إخضاعها للتوثيق. وكيف الحال مع الفصائل المسلحة والميليشيات التي وجد بعضها مجالا للتحرك تحت عناوين مختلفة، أحدها كونهم جزءا من الحشد الشعبي؟ المتحدث باسم رئيس الوزراء رافد جبوري ثانية:
الحشد الشعبي يتحرك وفق قنوات معينة، هو تأسس فتوى المرجعية الدينية العليا ويعمل جنبا إلى جنب مع قوات المسلحة العراقية ضد داعش وضد الإرهاب، فلذلك سلاحه هو موجود في جبهات القتال ومسموح له أن يستخدمه في جبهات القتال. أما السلاح الوحيد المسموح به شرع يعني شرعا وقانونا بالنسبة للدولة العراقية هو سلاح الدولة.
من جانبه يعول عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ماجد الغراوي على تشريع قانون للحرس الوطني في تنظيم الأمور على هذا الصعيد، فمن شأنه ضبط أفراد الحشد الشعبي والصحوات وأبناء العشائر وغيرها من المجاميع المسلحة. الغراوي شدد في حديثه لإذاعة العراق الحر على ضرورة سحب الأسلحة والآليات العسكرية الثقيلة من داخل المدن خصوصا العاصمة بغداد.
قانون الحرس الوطني اللي راح يضم كل الفصائل المسلحة، الحشد، العشائر، الصحوات، وبالتالي أي شخص يبني السلاح خارج هاي الضوابط وهاي المسميات أكيد يصبح شخص خارج عن القانون. يعني في وزارة الدفاع الداخلية تجي تحدد أعداد اللي يتابعين لها اللي يحملون السلاح ونوعية السلاح.
مع اتفاقه مع قرار تجريد المناطق المدنية من السلاح وحصره بيد الدولة، يرى عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أن الأوضاع الحالية التي تتسم بالمواجهة مع داعش ربما تعيق تطبيق القرار لأسباب موضوعية، ومذكرا بأن أغلب القوى السياسية تدعم من حيث المبدأ دعوة رئيس الوزراء العبادي إلى نزع السلاح.
كهدف نهائي للعراق وبالتأكيد يجب أن يكون العراق خاليا من السلاح في المناطق المدنية ويكون السلاح حصرا بيد الدولة، لكن اليوم رأينا يعني بالأيام الماضية كيف أن الحشد الشعبي يعني تحرك بسلاحه الشخصي للدفاع عن العراق. بعد انتهاء العمليات العسكرية وقضاء النهائي على داعش وحزب البعث والمتآمرين على العراق، أعتقد يعني لن يكون هناك سببا لوجود الأسلحة خارج الدولة العراقية.
ونبقى مستمعي الأعزاء مع ملف العراق، نزع السلاح بين التمني والعشائرية وداعش بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر.
في غضون ذلك مستمعي الكرام، أكد بصريون أن من أسباب التدهور الأمني في محافظتهم انتشار الأسلحة بين المدنيين والعشائر والتراخي في تطبيق القانون لضبط حيازة وحمل السلاح، ملاحظين أن عدم وجود خطط تنموية قادرة على انتشال المجتمع من واقعه المتردي ساهم في تفشي ظاهرة الأسلحة. ويكشف أمين عام تجمع البصرة المدني جواد المريوش أن المحاصصة الحزبية والعشائرية وقفت حجر عثرة أمام استتباب الأمن في المحافظة وانتشار السلاح بين الأهالي.
كل يحاول أن يقضم من جسد العراق شيئا لحزبه ولجهته ولطائفته، إضافة إلى أن معظم المسؤولين في البصرة لن يطبقوا القانون على المتجاوزين بسبب البطاقة الصوتية. يقول بأن هذه العشيرة وتلك القبيلة وذلك الكيان سأحتاجه في الانتخابات اللاحقة.
من جانبه نبه المحلل السياسي عباس الجوراني إلى مغادرة الحلول العسكرية أو البوليسية في معالجة التدهور الأمني وانتشار الأسلحة بين المدنيين، والتوجه للتعامل مع المسألة الأمنية باعتبارها قضية مجتمعية وسلوكية ذات جذور اقتصادية وثقافية وتربوية. كيف؟
يفترض الخروج من شرنقة الحلول العسكرية والبوليسية، لازم تناقش وضع من مختلف جوانبه اللي هي الاجتماعية الاقتصادية الثقافية. فالنظرة القاصرة إلى جانب واحد فقط من الأمن هي تؤدي إلى أن يزداد تدهور الأمن تدهورا. فأنا ما شايف أكو اهتمامات مثلا بمكافحة البطالة، بالتنمية، بالصحة، كثير من المسائل مهملة. هاي كلها تتراكم شئنا أم أبينا تسبب تدهور أمني، ولهذا جزء كبير من حلول الوضع الأمني تجدها في التنمية.
وبهذا الشأن بيّن المتحدث باسم عمليات بغداد ووزارة الداخلية العميد سعد معا عدم وجود سقف زمني لنزع السلاح من المدن، وبرغم النجاح النسبي الذي تحقق في بعض المناطق التي أعلنتها الحكومة في العاصمة بغداد إلا أن الطموح ما زال أكبر. العميد معا قال لمراسل الإذاعة رامي أحمد:
يعني احنا ما حطينا سقف زمني محدد، ولكن التطبيق إن شاء الله يكون تدريجيا. يعني بغداد تم تطبيقها في مناطق مختلفة، في الكاظمية وفي العظمية منصور السيدية. إن شاء الله بالتأكيد قد تكون الظروف فيها مو 100% مناسبة، ولكن كنية كعمل كاستراتيجية هي موضوعة. بالتأكيد بعد انتهاء من الحرب مع داعش الإرهابي واستقرار الأمن إن شاء الله لكل حادث حديث، بالتأكيد سوف يكون التطبيق 100% لموضوع نزع السلاح وتطبيق أيضا القانون رقم 1372 وقانون الخاص بالأسلحة، وأيضا المادة 27 كل الأسلحة كحيادة تنسحب غيرها. أيضا كان هناك بيان من السيد وزير الداخلية في موضوع الاحتفاظ بقطعة سلاح واحدة على أن تسجل في مراكز الشرطة.
نفرض جدلا بأن حصرتم السلاح، كيف ستحاربون سوق السلاح؟
يعني بالتأكيد هذا هو، أنت تحارب من خلال القانون، والقانون وتشريع القانون موجود والقانون معك، فبالتالي يتم تطبيق القانون بحذافيره.
بالنسبة مئوية كم، يعني كم نجح فكرة حصر السلاح ونزع السلاح في بعض المناطق؟
يعني حقيقة نجاح جيد لحد هذه المرحلة، ولكن ما نطمح له هو أكثر بالتأكيد.
لا يختلف على صواب قرار نزع الأسلحة من المدن، فقد عانى العراقيون من عسكرة المجتمع وتسليح أبنائه بالتزامن مع مواسم الحروب والمواجهات الأمنية والسياسية منذ عقود. لكن الاختلافات تتمحور اليوم حول التوقيت مع اشتداد المواجهة مع تنظيم داعش وتوصيف الجهات والفصائل والميليشيات والأفراد المشمولين بالقرار. الخبير الأمني عبد الكريم خلف قال بهذا الشأن:
ربما هذه المشكلة تتفاقم ويحدث صراع داخلي، خاصة وأن هذه الجهات تابعة الجهات السياسية، ربما تتقاطع رؤاها مع الحكومة، ربما تحصل إشكالات، ربما تصل الأمور إلى أيضا عودة إلى مربع 2006-2007.
وبرغم إدراكه لواقع عدم توفر القدرات الفنية والبشرية النوعية لتنفيذ قرار نزع السلاح قبل الانتهاء المأمول للمواجهة مع تنظيم داعش، ينتقد عبد الكريم خلف الأصوات التي ترفض بشكل منفعل توجه الدولة لنزع السلاح، محملا القوى السياسية مسؤولية شراكتها في فرض القانون.
مجرد التصريح لأننا نرفض، يعني هذا موضوع أعتقد غير صحيح ويرسل رسائل خاطئة، ولا يرسل رسائل القوى التي أرسلت أو تمسكت بهذا الموقف، بل يرسل رسائل انقسام داخل البيت الشيعي، وهذا موضوع ربما يعاب على الجهة التي يعني قامت بهذا التصريح، وعليهم أن يراجعوا الموقف. ربما يتم التفاهم على أن الوضع استثنائيا، على أن الوضع مبرر، لأن يكون السلاح الآن في الدفاع عن البلد، عن أبناء البلد، عن المحافظات، ولكن أن يتقاطع مع الدولة هذا أمر غير ممكن، لأن الدولة الآن والسيد العبادي مخول من قبل الشعب العراقي كونه رجل منتخب، وهذه الجهات جميعا هي الآن جزء من العملية السياسية. فكيف ترفض قرار مخول فيه شخص مثل العبادي يمتلك الناحية القانونية والدستورية لفرض القانون في داخل البلد، وخاصة وأن هذه الجهات هي جزء من فرض القانون.
وبهذا مستمعي الكرام نأتي إلى نهاية ملف العراق، شارك فيه الزميل رامي أحمد، وأخرجه ميخائيل زدنك، وعده وقدمه لكم نبيل الحيدري. شكرا لرفقتكم وفي أمان الله.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
مستمعينا الكرام، تتلقى إذاعة العراق الحر كل يوم سيلا من الرسائل الصوتية، نحاول عرضها قدر الإمكان، ونحن إذ نعبر عن اعتزازنا بهذه الرسائل كدليل على مكانة إذاعة العراق الحر في قلوب مستمعيها، فإننا نرفع أيدينا اعترافا بأن عدد هذه الرسائل أكبر من قدرتنا على عرضها كلها، لذا نختار منها عينات نقدمها ضمن ساعات البث.
السلام عليكم، تحياتي لكم جميعا في إذاعة العراق الحر. نحن نفيد من منتسبي شرطة محافظة الديوانية، نستمع لإذاعتكم الكريمة ونطلب مساعدتكم أن ترسلوا بمطاردنا إلى السيد وزير الداخلية محمد سالم الغبال لجهوده المبذولة. نحن لفيف منتسبين نرغب بالتطوع للدفاع عن محافظة الأنبار وعن محافظة الموصل وعن محافظات العراق جميعا. نريد التطوع في تشكيلات وزارة الداخلية، في جبهات القتال من شرطة اتحادية للرد السريع، فنحن عدد كافي لسد فوج كامل في تشكيلات وزارة الداخلية، فنرغب بالتطوع، نرجو فتح النقل في مديرية شرطة محافظة الديوانية. شكرا لكم.
هذه إذاعة العراق الحر، بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي، تواصل إذاعة العراق الحر تقديم برامجها ومتابعتها لتطورات الوضع والقضايا التي تهم المواطنين من خلال تقارير المراسلين في بغداد والمحافظات، بعد هذا الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-444-2577. كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-444-2577. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعينا الكرام، يتكبد الاقتصاد الوطني خسائر جسيمة بسبب ضعف الأجهزة الرقابية وتفشي الفساد في مفاصل الدولة. ومن تداعيات هذا الوضع ظهور عصابات ونصابين يتاجرون بأراض زراعية شاسعة تعود ملكيتها للدولة من خلال بيعها قطعا سكنية بصورة غير قانونية. وحذر مجلس محافظة بغداد من نشاط هذه العصابات واستغلالها ممتلكات الدولة. التفاصيل في تقرير سعد كامل.
حذر مجلس محافظة بغداد من تداعيات هيمنة العصابات والسراق على مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية المملوكة للدولة وبيعها خلاف القانون قطعا سكنية. وقال رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة بغداد عطوان العطواني أن ضعف الدور الرقابي وانتشار الفساد في أغلب الدوائر الحكومية المكلفة بحماية تلك الأملاك العامة مكن المتحايلين والمتلاعبين من الاستحواذ على أراضي الدولة وعرضها فرصا للسكن في ظاهرة أنتجت مئات المجمعات السكنية العشوائية شوهت الوجه الحضاري للعاصمة.
للأسف الآن ما يقارب 300 عشوائية فقط في مدينة بغداد، وبالتالي هذا يشكل فد حالة غير حضارية، بالإضافة إلى أنه سوف يعيق الكثير من النشاطات والفعاليات في مدينة بغداد. مجلس المحافظة يلقي باللائمة على كافة الوزارات والمؤسسات التي تمتلك هذه الفضاءات وهذه المساحات متجاهلة لهذا الموضوع. أعطى فرصة للعصابات بالاستيلاء ووضع اليد عليها. في الواقع التواطؤ والتغاضي ينطلق من الدوائر البلدية للأسف.
ومنذ عدة سنوات ومظاهر البناء العشوائي تزحف نحو الأراضي الزراعية ما أثر على مشاريع الخدمات والتنمية والاستثمار بحسب المعماري موفق الطاي، محملا أمانة بغداد مسؤولية التأخر في تحديث قانون التصميم الأساس الذي يوفر قاعدة معلومات دقيقة عن عائدية واستعمالات الأبنية والأراضي.
إلى حد الآن ما عندنا تحديث إلى التصميم الأساسي. قانون التصميم الأساسي يقول لك الاستخدام، فالتجاوزات بتصير ماكو في القانون يردعها. المصالح اللي موجودة الآن، مصالح الأمانة ومصالح المستثمرين ومصالح كل واحد، هي ضد التصميم، لأنه إذا تنفذ التصميم الأساسي توقف الرشوة وتوقف العشوائيات وتوقف كل شيء.
من جهته الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي لفت إلى أن أغلب الأراضي الزراعية المملوكة للدولة والتابعة لأشخاص حولت إلى واقع سكني من دون استحصال الرخص والموافقات الأصولية للبيع وتغيير جنس الأرض.
الأراضي الزراعية لا يجوز تحويلها إلا بموافقات خاصة، تمر على موافقة الدفاع، الداخلية، الآثار، البيئة، تروح هذه الموافقات إلى لجنة مركزية موجودة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، هي اللي تقرر تحويل جنس الأرض من زراعي إلى جنس اللي هم طالبين به. أما خلاف ذلك هي تجاوزات.
إلى ذلك أكد مدير عام دائرة العلاقات والإعلام في أمانة بغداد حكيم عبد الزهر استمرار الدوائر البلدية بتطبيق تعليمات منع وإزالة مظاهر البناء السكني ومحاسبة المتجاوزين على الأراضي الزراعية.
بمجرد أن نسمع أن هناك محاولة للاستيلاء على الأرض بطرق محتالة بطرق غير صحيحة، سرعان ما نتخذ إجراء سريع ونمنع هؤلاء. حثت في مناطق قرب الفضيلية بلدية الشعب، حثت في مناطق أخرى ضمن حدود بلدية المنصور. الأمانة تقوم بمنع هؤلاء قدر استطاعته.
ورغم توالي التصريحات والبيانات الرسمية التي تمنع تجريف البساتين والتجاوز على المساحات الخضراء، ما زالت في بغداد تنتشر لافتات تعلن عن فرص للسكن في أراضٍ زراعية معروضة للبيع في مواقع مميزة وبأسعار متهاودة، راقت للكثيرين ممن طوقتهم أزمة السكن ليبادروا بالشراء من دون سؤال عن أوراق ثبوتية أو ضمانات.
الإنسان الفقير مضطر وين يروح؟ الأجار فت 500,000 دينار بالشهر، فلما يجي يشوف أراضي خالين قطع وإعلانات ومكاتب وسعرها مغري، يجيب إمكانيته ويشتري ويبنيها بناء بسيط حتى يخلص. بس المشكلة ما نعرف هي مال دولة متجاوزين عليها.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، أصبحت الأجهزة الإلكترونية والمعدات التكنولوجية جزءا لا غنى عنه من حياتنا، نستخدمها لأغراض متعددة بما فيها الأمنية. وفي محافظة واسط تزايد الطلب على كاميرات المراقبة لنصبها في البيوت والمحلات التجارية بعد تزايد السرقات والتجاوزات على الممتلكات الخاصة والعامة. التفاصيل في تقرير سيف عبد الرحمن.
بعد أن تزايدت عمليات السطو المسلح والعبث بالممتلكات العامة والخاصة من قبل البعض من الخارجين على القانون، لجأ الكثير من الأهالي في مدينة الكوت وغيرها من مدن محافظة واسط في الآونة الأخيرة بنصب كاميرات مراقبة في منازلهم أو محالهم التجارية للحد من تلك العمليات التي باتت تشكل ظاهرة جديدة، فيما سجلت محال بيع المنظومات الأمنية إقبالا كبيرا على شراء كاميرات المراقبة بحسب معنيين. صاحب محل بيع تلك الأجهزة أكد بأن تزايد عمليات السرقة والاحتيال والسطو المسلح في الآونة الأخيرة شجع الأهالي على نصب كاميرات مراقبة في منازلهم أو محلهم التجارية.
يعني مو بس الناس الأغنياء يأخذون الكاميرات، حتى طبقات الوسطى والفقيرة، كثرة عصابات الجريمة والخطف وعمليات اللي جاي موديل جاي مال اللي يشخون السيارات، يعني يقعد الصبح يلقى السيارة بابيته مش خوطة، فالناس قامت تأخذ كاميرات، هي الكاميرا هاي حارس أمين.
وتتوفر كاميرات المراقبة بمناشئ مختلفة وبأسعار متفاوتة، يقترب البعض منها من إمكانيات العوائل ذات الدخل المحدود، فلم يعد تركيب المنظومات الأمنية في المنازل حكرا على العوائل الغنية.
هي مفروض كل بيت يشد كاميرا، يعني الشغلات تصير مثل بالشارع السيارات، يعني تطلع من بيتك انت مأمن. يعني ذاك اليوم حالة هنا ابنها نزلت من سيارته رجع عليها طبق عليها الموتور عاد جنطتها وطلع قبل، وذاك في الشارع صارت هواي حالات. فأنا حطيت منظومة كاملة بمحلي بالشارع وداخل المحل بالبيت، واضح تحافظنا على الممتلكات على البيت على الأساس، رغم ان الكاميرا مبلغها رخيص.
ومقابل ذلك انتشر استخدام كاميرات المراقبة في المجمعات التجارية، فهي توفر خدمات أمنية وحسابية في آن واحد لمراجعة بعض التعاملات التجارية، على حد قول أحمد مرتضى صاحب محل بيع الألبسة النسائية.
هي أول ناحية السهو، يعني إذا مثلا إذا تعاملنا شخص أجانا تعاملنا بالشيء يعني الخطأ، يقدر من خلال الكاميرا يقدر رجع الكاميرا ويشوف حسابنا. الشيء الثاني السرقة، يعني إذا صار لا سمح الله سرقة أو غير شيء أو عبث بالكاميرات أو فدي راح نقدر نطلع بالكاميرا.
انتشار ظاهرة نصب المنظومات الأمنية في المنازل والمحال التجارية والتي أسهمت بكشف العديد من عمليات السطو والقبض على المتورطين، قال عنها رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة واسط صاحب عويد الشلياباوي بأن المحافظة شجعت على نصب تلك الكاميرات بعد أن أثبتت نجاحا في استخدامها.
ساهم في كشف الكثير من السرقات التي حدثت في المحافظة، تم كشفها يعني نتيجة الكاميرات اللي كانت موجودة. توجيه إن شاء الله سيصدر لحد أبناء المحافظة لنصب كاميرات في منازلهم.
سيف عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، الكوت.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو عراق حر لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع اليوتيوب iraqhor.org. سارع إلى الاشتراك.
سيداتي وسادتي، من أخطر الأسلحة التي تستخدمها الجماعات الجهادية في نشر أفكارها تكنولوجيا المعلومات وشبكة الإنترنت التي برعت هذه الجماعات في توظيفها لخدمة أهدافها. وفي إطار التصدي لهذه الجماعات على كل الجبهات ومنها الفضاء الإلكتروني، قررت وزارة الاتصالات التنسيق مع شركات عالمية لحجب المواقع الإلكترونية التي تستخدم منصات إعلامية للجماعات الجهادية. التفاصيل في تقرير رامي أحمد.
كشفت وزارة الاتصالات عن تنسيق مع شركات عالمية لحجب المواقع الألكترونية للتنظيمات الإرهابية داخل العراق. وقال وكيل الوزارة كريم الساعدي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارة تحاول أن تحجم حركة داعش من خلال شبكة الإنترنت عبر المواقع التي يرتادها التنظيم للترويج لنفسه، مضيفا القول إن المعركة التي تدور حاليا هي ليست عسكرية فقط وإنما ألكترونية أيضا.
وزارة الاتصالات من خلال الشركة العامة للإنترنت تأمل على ضبط قضية الإنترنت وهذه يعني قنوات التواصل الاجتماعي الثلاث، وتعاقدت مع شركات بهذا المجال شركات كبرى ضبط هذا الأمر. قضايا هذا اللي تظهر من المنظمات الإرهابية في الشبكة الدولية للإنترنت هي ماخذة على عاتقها هذا الأمر وتحمل على هذا الأمر. في المعركة متعددة الجوانب، جوانب إعلامية عسكرية إلكترونية اتصالات، فإحنا هذا الجانب ومساعدة والتنسيق مع الجهات الأمنية بهذا المجال.
أستاذ الحرب النفسية في كلية الإعلام بجامعة بغداد عبد السلام سامر من جانبه وصف خطوة وزارة الاتصالات لحجب مواقع التنظيمات الإرهابية بالجيدة، مشيرا إلى أن هذه المواقع لها تأثيراتها النفسية الكبيرة التي تدعم نشاطات تلك التنظيمات على الأرض.
المنظمات الإرهابية استغلت شبكة الإنترنت لإداء أفعالها في اتجاه الحرب النفسية، فأعتقد أن هذا أمر ضروري أن الحكومة العراقية والوزارات المعنية في العراق أن تتجه أن لا تستغل المنظمات الإرهابية شبكة الإنترنت للتأثير على الرأي العام وتأثير على معنويات الناس ومعنويات المقاتلين ونشر الشائعات التي تؤثر بهذا الاتجاه. الحرب النفسية يقوم بها المنظمات الإرهابية هي الحقيقة أكبر من العمليات العسكرية.
فيما يشير الخبير الاستراتيجي في الشأن الأمني سعيد الجياشي إلى أن حجب مواقع داعش على شبكة الإنترنت ستجعله يخسر المعركة بنسبة 70%، مؤكدا أن التنظيم سيخسر عمليات التجنيد والتثقيف والترويج والتكتيكات العسكرية التي دائما ما كان يروج لها عن طريق مواقعه.
أقولها وبوضوح، هذه المواقع تحسم 70% من المعركة، التجنيد، التثقيف، الترويج، الدعم كله على مواقع التواصل الاجتماعي. الآن هناك بعض الاكتيكات الحربية لهذه الفصائل الإرهابية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي. إذن كيف لنا إذا ما سيطرنا على هذه المواقع، إذا ما نظمنا العمل عليها، إذا ما حجبنا أي نشاط إرهابي، سنجعل الإرهابيين يسيرون وهم بدون بصيرة. فهذه المواقع تحسم 70%.
وكان معهد بروكينغز نشر في دراسة له مؤخرا أن ما لا يقل عن 90,000 حساب على تويتر فقط مرتبطة بتنظيم داعش حتى نهاية عام 2014. رامي أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، تشكل المكتبة المدرسية ركنا مهما من أركان العملية التربوية، فهي وسيلة تعليمية يستخدمها الطالب والمدرس على السواء، ولكن هذه المكتبات اختفت من مدارس كربلاء مثلا، حيث طالب معلمون ومدرسون وزارة التربية بإعادتها إلى المدارس. التفاصيل في تقرير مصطفى عبد الواحد.
طالب عدد من المدرسين والمعلمين وزارة التربية بإحياء المكتبات المدرسية لما لها من أهمية كبيرة في البناء الثقافي والفكري لأجيال المستقبل. وقال المشرف التربوي زهير آل شهيب إن المكتبات المدرسية اختفت من المدارس ولم يعد لها وجود على الرغم من أهميتها الكبيرة.
المكتبة المدرسية جزء مهم من العملية التربوية لأنها ترفد المعلم والتلميذ بالمزيد من المعلومات والمصادر، ولكن لو سألنا أنفسنا هل أعطينا حقها؟ أنا في تقديري كرجل تربوي لم تأخذ المكتبة المدرسية حقها المطلوب. السبب واقع البلد، يعني هكذا البنايات المدرسية لم تخصص لها مكان صحيح.
كانت المكتبة المدرسية ركنا مهما في العملية التربوية والتدريسية قبل أن يدخل العراق في دوامة الحروب والحصار الاقتصادي والمشاكل الأمنية والسياسية والاجتماعية، وفيما تعاني كربلاء من اكتظاظ في مدارسها بسبب قلة عدد الأبنية المدرسية. قال المدرس علي الحيدري إن إحياء المكتبة المدرسية يتطلب بناء ملحقات خاصة بالمكتبة في كل مدرسة وتخصيص أموال كافية لهذا الغرض.
يعني فقط يسلموك المكتبة، لكن لما ترجع لهم تقول لهم هذه المدرسة مثلا ما عندي مكان أعرض بين الكتب، ما عندي دواليب، ما عندي مكانات، يقولوا لك مشكلتك يعني أنت والمدرسة ترتب وضعك. تجي للمدرسة تشوف وضع المدرسة محدود، إمكانيات المدرسة محدودة، النثرية اللي يستلمها المدير يقول لك أنا ما تكفيني أسوي لك مكتبة، أو المدرسة هي أساسا الصفوف مالتها قليلة يا دوب مكفيتك، زين أنت المكتبة يراد لها في مكان تعرض بيه الكتب مالتك، وما تعرض الكتب مالتك بالممرات، أكيد لازم تكون غرفة خاصة بالمكتبة. أغلب المدارس تفتقر لهاي الغرف لأنه صفوفها محدودة، الزحام الموجود بالمدرسة وخصوصا المناطق النائية ومناطق النواحي والقرى والأرياف تلقى كثافة بالمدارس لكن الصفوف قليلة.
يمضي الطلبة أوقاتا طويلة في تصفح مواقع الأنترنت التي يقول مهتمون إنها لا تسهم كثيرا بتنمية الثقافة العامة للطلبة كما الكتب الرصينة، ويأمل عدد من المدرسين والمعلمين بأن تهتم وزارة التربية بالمكتبات المدرسية حرصا على الواقع الثقافي والفكري للطلبة. وهذا مدرس اللغة العربية أمين محمد جمعة.
نلاحظ بأن الطالب اليوم في المدارس بمختلف مجالاتها الابتدائية والمتوسطة والإعدادية هو لا يملك الكثير من الثقافة وكذلك المعلومات الكافية لحياته اليومية فضلا عن حياته الدراسية، وهذا ربما يعز إلى أمر مهم وهو عدم وجود المكتبات المدرسية. المكتبة المدرسية كما نعرف هي عبارة عن قصص وكذلك كتب، وكذلك كتب علمية أو اجتماعية بسيطة لكل مرحلة من مراحل العمر. هذا الكتاب لا يقتصر فقط على المعلومة المدرسية بل كذلك يحتوي على المعلومات الاجتماعية والأخلاقية والثقافية التي تفيد هذا الطالب في كل حياته الاجتماعية.
وكانت معظم المدارس العراقية قبل سنوات بعيدة تحتفل بأسبوع المكتبة المدرسية وتعتبره مناسبة مهمة للتعريف بالكتب المتوفرة لديها وتشجع طلبتها على استعارة الكتب من مكتباتها. لإذاعة العراق الحرة، مصطفى عبد الواحد، كربلاء.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR عراق حر، لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
مستمعينا الكرام، عماد جاسم وبرنامج شارع المتنبي بعد هذا الفاصل.
We'll be right back.
ابتسم لك غيبي وجرحه
حيو حيو
من شفته شفت الفرحه
حيو حيو
ابتسم لك غيبي وجرحه
حيو حيو
من عطر الغافي يصحى من عطر الغافي يصحى نسمة وطيب وحطيابه نسمة وطيب وحطيابه
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0774425770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0774425770 راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
سيداتي وسادتي حان الآن موعدكم مع عماد جاسم وبرنامج شارع المتنبي.
شارع المتنبي شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم.
مرحبا بأحبتنا المستمعين في جولة جديدة بين أروقة شارع الثقافة وبرنامج شارع المتنبي، الذي سنلقي من خلاله الضوء على الأنشطة الإبداعية والظواهر الثقافية، ونستمع إلى تطلعات المثقفين ورواد الشارع. أولى المحطات في جولتنا لهذا الأسبوع سنكون فيها مع الفتاة الشابة التي تتوسط شارع المتنبي لتبيع الكتب، وتؤكد رغبتها بأن تنتشر ظاهرة بيع النساء للكتب كملمح مدني وحضاري جديد يضيف رونقا إلى شارع الثقافة. ونتوقف عند مطالبات رفعت عن طريق شباب متطوعين رفعوا شعارات تطالب برفع المستوى الثقافي للمدارس، ونلقي الضوء على مهرجان الحشد الثقافي لدعم القوات العسكرية العراقية في محاربة تنظيم داعش عبر إلقاء القصائد الوطنية. كما سنتعرف على أهداف ومضامين الندوة التي نظمت بإشراف التيار المدني الديمقراطي المعنونة أضواء على موازنة عام 2015. ونختتم جولتنا مع الموسيقى والغناء لنستمع إلى أغاني عراقية عبر بعض الشباب الموهوبين.
شارع المتنبي.
أعزائنا المستمعين، وسط زحمة الزائرين إلى شارع الثقافة تظهر بين فترة وأخرى مبادرات جديدة تؤكد على رغبة أصحاب المكتبات في إضفاء شكل جديد من المدنية والتحضر. ومن هذه الملامح المستحدثة وجود فتاة شابة اسمها رقية فوزية أخذت تتوسط بائعي الكتب لتعلن عن نفسها كبائعة كتب تناقش رواد الشارع وترغبهم بالشراء. وقد ارتئينا أن نتعرف أكثر على أحلام رقية، وهل من صعوبات تعرضت لها في اختيارها هذه المهنة عبر هذا اللقاء.
طبعا هي تجربة حلوة، كان من أنا كنت طفلة كنت أحلم من أوقات كتب ويكون عندي مكتبة، فحقق هذا الحلم وكنت أبيع كتب شارع المتنبي ويا أبو بلال مكتبة السطور. طبعا هي كتب بتكون متنوعة، سياسية، أدبية، علمية، وبالنسبة لي أفضل علمية.
أنت خرجت كلية؟
يعني خرجت حقوق جامعة النهرين كلية الحقوق، وقريبا أنا راح أشتغل بالحقوق يعني كمحامية، لكن هذا ما يعارض شغلي في شارع المتنبي. الاثنينات هو حلمي، ان الحقوق هي حلمي من انا صغيره، وبيع الكتب هو حلمي من انا صغيره.
تعرضتي لانتقادات من قبل العائله، المقربين، الاصدقاء؟ لو واجهتي هذه الانتقادات؟
لا، هو بالبدايه 99% من ده مداري كان رافض الفكره، مجرد ان اقول له اريد ابيع كتب شارع المتنبي كانوا يعني لا شنو شبه شغله وما ادري شنو، وانت محتاجه انت شنو، ما يفهمون انه انا مو حاجه يعني ماده بقدر ما هو حاجة للشغلة، مو فقط انه هي مهنة حياة بالنسبة لي، مو فقط انه حاجة للمادة نهائيا. بس انا مشيت بهذا الدروب وحققت حلمي، وبعدها هسه هم بالوقت الحالي هم اللي يشجعوني، اللي كانوا يعرضوني قبل قام هم يشجعوني.
اضافت لك شيء هذه التجربة؟
اكيد، لان هو كنت بداية للاخريات حتى اللي تحب انه تكون تسير بهذا الطريق، كنت بداية لها. ثاني شيء انه انا حققت حلمي وتعامل في الكتاب والاخرين بالكتاب. طبعاً
إيه.
طبعاً إيه. أنا أول كانت عندي علاقات يعني عامة، بس إنه هاي أكيد بيع الكتب أضافت لي كعلاقات وأضافت لي كمعرفة بكتب متنوعة وكتاب كده. أنا مثلاً إنه بلال يطبع كتب معين، فيجي الكاتب مثلاً يكون عنده تتاحية توقيع الكتاب، فهاي متعرفت عليهم.
أحياناً ما تسمعين بعض الكلمات مثلاً نوع من التحرش،
لا لا.
كتب.
لا ما تعرضت للتحرش، بس تعرض إنه أكو بعض الأشخاص يكون مندهشين يعني أو يكون صافنين، بس لا مو أكثر من هيك.
تتوقعين أنه تنتشر هذه الظاهرة في شارع المتنبي؟
أكيد، أنا متأكدة أنه راح تنتشر قريبا.
ستار محسن صاحب مكتبة سطور بيّن أنه استعان برقية بناء على رغبتها، وهو يطمح أن يتحول شارع المتنبي إلى واحة حضارية مدنية مكتنز بالملامح المدنية المتجددة، ومنها دخول النساء إلى عالم المكتبات.
طبعا نحن ككتبين نحاول أن نرسخ الممارسات المدنية في شارع المتنبي، واللي وفرت لنا فرصة هو مزاج العوائل ورغبتهم في التبضع وزياد شارع المتنبي، كونه هايد بارك للثقافة العراقية وفسحة للعوائل أن تقضي ساعات جميلة. وجود رقية بالمتنبي أضاف شيء جميل إلى البنية التحتية لشارع المتنبي، ونأمل أنه من الأخريات أن يكون مشروع لإشاعة مدنية، إشاعة التعامل الجميل.
هي اللي اقترحت عليك لو أنت اللي اقترحت وفكرت؟
طبعا هي اللي اقترحت علي وأعلنت استعدادها، والأجمل هو زوجها اللي هو محمد عباس اللي ضامن وياها وعزز رغبتها للاستمرار شارع المتنبي ككتبية.
هل من مشروع لتواصل إمكانية أن يكون هناك عدد أكبر من الفتيات في شارع المتنبي لبيع الكتب للتعامل مع الكتاب؟
طبعا تعزيز هذه التجربة، تجربة رقية في شارع المتنبي وتطويرها، وأنا أفكر أنه أجعل لها مكان ثابت ومكتبة متخصصة باختصاصها.
هي الآن في الرصيف؟
في الرصيف طبعا، في يوم الجمعة فقط. أأمل أنه أوسع عملها بحيث يكون لها مكتبة واستقلالية اقتصادية، وطبعا هذه التجربة تعطي جرأة للأخريات أن يمارسن هذا العمل.
شارع المتنبي.
وعلى مقربة من مقهى الشابندر التراثي تجمع عدد من الشباب وهم يرفعون لافتات تشير إلى أهمية الالتفات إلى رفع مستوى الوعي الثقافي في المدارس عبر الاهتمام بالمكتبات المدرسية وتنظيم مسابقات أدبية ورفع مستوى وعي وثقافة المعلمين عبر دورات تثقيفية. الشاب بشار سرور حدثنا عن تجمعهم وسبب تنظيم هذه الوقفة في شارع المتنبي ورغبتهم في أن تهتم وزارة التربية طالبهم في تحسين الواقع الثقافي في المدارس.
من دون مجموعة، من دون رابطة، من دون أي توجيه سياسي، من دون أي توجيه أي دائرة أو أي رابطة موجودة، إحنا انطلقنا من عندنا من مجتمعنا، خدمة ناسنا وخدمة أهلنا. نريد أن نوصل فكرة أكثر للناس، للأسر، حتى تنمي ثقافتها، حتى تطالب أن الوزارة التربية بالثقافة المدرسية. الثقافة المدرسية ثقافة مهمة لنشأة الطالب نشأة صحيحة. من دون أي تسمية، من دون حتى ما تتجير الشعارات، يجب على وزارة التربية أن تهتم بالثقافة المدرسية لبناء جيل مثقف. ضروري أن يكون جيل مثقف حتى يكون نواة ثقافية بالمجتمع.
تقصدون بالثقافة المدرسية ثقافة الطلبة وثقافة الأساتذة؟ ما هي مطالبكم بالتحديد؟ يعني
يجب تكون دعم ثقافي للطالب، مو أن الأستاذ تجي يكون واجبة فقط أنه ينطي المادة المنهجية المقررة وخلاص. هي المادة المنهجية المقررة أصلا بها قصور، وطريقة إعطائها للطالب وتوجيهها للطالب أيضا بها قصور. لازم يكون الأستاذ يكون عنده ثقافة أكثر زايدة فوق ثقافة الأسرية، وأنه هي ثقافة الأسرية يعني من عندنا مشاكل في المجتمع فلازم نرفدها بالثقافة المدرسية. أكو بعض الناشدون أنه يكون درس تخصصي يعنى بالثقافة المدرسية إضافة إلى الثقافات الموجودة.
كيف اتفقتم أنتم كشباب على هذا الموضوع، وما هي الخطوات المستقبلية بهذا الاتجاه، ولماذا اختارتوا شارع المتنبي لهذه الوقفة؟
راح أجيك من السؤال الأخير، أنه اختارنا شارع المتنبي لهذه الوقفة لأنه هو المتنفس الثقافي الوحيد اللي موجود ببغداد. أما صالونات الأخرى فهي صالونات تعتبر شخصية أو صالونات موجهة، كل صالون خاص، بس هذا صالون عام وكل الناس تجي مثقفين ويتادون الثقافة، يحبون يطلعون الناس تجي أيضا نسبة حتى إنه تنطلق بأكثر ترويج. وإحنا بدينا مجموعة بسيطة كلش متكونة من 3 أشخاص بدي يشاركون أصدقاء.
طلاب ولا شنو أنتم؟
إحنا موظفين، يعني شاهد الصدفة إنه إحنا موظفين ودنا نتواصل ويا العالم. هذا الهدف إنه نوعي الناس ونوعي المجتمع، نرفع أشياء إلى كل الوزارات وإلى كل الهيئات إن شاء الله إحنا وياهم ونساندهم حتى إنهم يرتقون بواقعهم، وبالتالي هو واقع المجتمع.
شارع المتنبي.
أحبتنا المستمعين، على مسرح المركز الثقافي البغدادي نظم مهرجان الحشد الثقافي الذي تضمن إلقاء قصائد وطنية لدعم القوات الأمنية في محاربتها تنظيم داعش، واحتفالا بالانتصارات التي تحققت مؤخرا في محافظة صلاح الدين، كما بين ذلك مدير المركز الثقافي البغدادي طالب عيسى.
ولقد عهدتك شامخا صنديدا تلوي ولا تلوى وعزمك ثابت صلب الجنان وثائرا معهودا ما انت إلا الخليل بطرقه حاشا لمثلك ان تكون كنودا.
هذا اليوم مهرجان الحشد الثقافي لنصرة العراق والقوات المسلحة ولنصرة قوات الحشد الشعبي والمقاومة الإسلامية في معركتها المصيرية مع قوى الكفر والإلحاد داعش الإرهابية. بالحقيقة المهرجان تضمن قصائد شعرية وكلمات لمؤسسات ثقافية ومؤسسات مجتمع مدني بحضور عدد كبير من المسؤولين والكثير من الوجوه الثقافية المعروفة. الحمد لله والشكر، المهرجان كان ناجح ونتمنى أن نحاول نواكب الحدث مستقبلا.
تضمنت المشاركة قصائد لعدد كبير من أجيال متعددة وأغلبها كانت قصائد وطنية.
الحقيقة القصائد كانت متنوعة، منها الفصيح ومنها العمودي ومنها النثر، يعني قصائد متنوعة، وإحنا حبينا أنه تكون مشاركات للمجموعات الشعرية الفاعلة بمركز، وفرصة جيدة أنه تكون للمباراة بينهم شعريا، وكل الأخوة حاولوا أن يقدموا كلمة في نصرة العراق. الهدف من عدها أنه إحنا قلنا نصرة القوات المسلحة، وبنفس الوقت حبينا أنه تكون فعالية مركزية لكل المؤسسات. واليوم الشعراء بأسمائهم، لكن هي بالحقيقة تم رفع هذه الأسماء من قبل المؤسسات العاملة، مهرجان حجز الثقافي لدعم القوات العراق.
شارع المتنبي. أعزائنا المستمعين، وضمن أنشطة شارع المتنبي المتنوعة، ندوة نظمت في حديقة القشلة بإشراف التيار المدني الديمقراطي بعنوان أضواء على موازنة عام 2015 بمشاركة بعض الباحثين والخبراء الاقتصاديين. وبين أحد المشرفين على تنظيم الندوة وهو الناشط يحيى ذياب أنهم يسعون إلى التوسع في إقامة أنشطة حوارية تهم المجتمع وتلقي الضوء على مفاصل الحياة العراقية المتنوعة.
هذه الورش أو الندوات تصير كل جمعة، تصير في شارع المتنبي في حدائق القشلة، يقيمها التيار الديمقراطي بالتعاون مع المنظمات والنقابات المهنية. الحقيقة هذه الجمعة الرابعة، وراح تجي جمعة جديدة أخرى راح يستمر هذا النشاط. تبحث هذه الندوات عن المشاكل الحياتية اللي تهم المواطن، إن كانت اقتصادية أو سياسية أو ثقافية أو اجتماعية، يكون بها حوار مع المحاضر موجود. اليوم الحقيقة هي حث قام أحد الباحثين اللي هو سرعد عظيم الخفاجي، أضواء على موازنة 2015، استضاف الخبير الاقتصادي باسم أنطوان، اللي هي الحقيقة حول التساؤلات اللي يطرحوها الناس. وتعرفون حضراتكم أنه كل اللي يصير هو موضوع الموازنة والأموال وغلاء المعيشة.
إذا الندوات تخص المتابعة والمواطن العراقي في حدائق القشلة، لماذا اخترت هذا المكان؟
لأن الحقيقة حدائق القشلة مثل ما تشوف هي مكان تاريخي يمثل حقبة تاريخية معينة، مكانة خاصة لدى البغدادين. حدائق القشلة وشارع المتنبي تجمع كبير كل جمعة إلى النخب والمثقفين والاقتصاديين والسياسيين إلى آخره. هذه أحد أو بعض الأسباب اللي تم اختيارها.
شارع المتنبي. أعزائنا المستمعين، تعودنا أن نختتم جولتنا في شارع المتنبي مع الموسيقى والغناء، واليوم سنكون مع فرقة موسيقية شبابية تصدح بأغاني عراقية بمرافقة آلتي الجيتار والكمان وبمشاركة رواد شارع المتنبي. أعزائنا المستمعين، كنا معكم على مدى الدقائق الماضية وجولة في أروقة شارع الثقافة وبرنامج شارع المتنبي الذي نأمل أن راق لكم، مع تحياتي معد ومقدم البرنامج عماد جاسم. شارع المتنبي برنامج أسبوعي يتابع أبرز فعاليات ونشاطات شارع الثقافة المتنبي في بغداد. شارع المتنبي برنامج من إعداد وتقديم عماد جاسم. سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى.
هذه إذاعة العراق الحر.